أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اسم أبيها؟ ما اسم أبي الربيع؟ أبو الربيع كنية، مثل الكنية هي ما صدر بأب أو أم. ما بقي ما اسمه؟ اختلف في اسمه كما قرأنا أمس، اختلف في اسمه، هو مشهور بكنيته. فقيل اسمه لقيط، وقيل مقسم، وقيل القاسم، وقيل مهشم، وقيل هشيم، وقيل ياسر، هو مشهور بكنيته. متى أسلم؟ متى أسلم أبو وائل هذا، أبو العاص هذا، متى أسلم؟ أسلم قبل الفتح، قبل الفتح، قبل فتح مكة، وهاجر. أسلم قبل الفتح وهاجر إلى المدينة، أي أسلم متأخرا. فلما رجع إلى المدينة رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب بالمهر، بالعقد الأول على الصحيح، فيه أن عقود الكفار صحيحة. وتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمكة قديما قبل الهجرة، قبل أن وقبل تحريم زواج الكافر بالمسلمة، قبل التحريم، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، قبل نزول هذه الآية. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كان وفيا. ثم هجرت زينب وبقيت في المدينة 4 سنوات أو يزيد، فلما أسلم هاجر ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب. إذن أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبت إلى أمها لشرف أمها، لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه آنذاك كان كافرا في الوقت الذي حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة. وإلى الأصل أن الشخص لا إلى أبي، يدعوهم لآبائهم واقصد عند الله. من تزوج أمامة؟ من تزوج أمامة بنت زينب؟ علي بن أبي طالب، بوصية من من؟ بوصية من من؟ من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصته إن مات أن يتزوج بأمامة بنت زينب بنت أختها، فتزوج بها ولم يرزق منها شيئا، لم تخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، أي ألا حرج في ذلك. إذا صلى إلى فراش وعلى تلك الفراش حائض، أو وقع ثوب المصلي على الحائض، لأن النجاسة في موطن مخصوص. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا هشيم وهو بن بشير عن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان، واسم أبي سليمان فيروز هو كوفي، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بجوار مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي، أي وهي في حال حيضها كما سيأتي. وقال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل الملقب بعارم قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الشيباني سليمان وهو ابن أبي سليمان الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة وهي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. وخالد هو الحذاء. مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وإلى جنبه ميمونة نائمة مضطجعة على فراشها وهي حائض، فإذا سجد وقع ثوبه صلى الله عليه وسلم عليها وهي حائض، فيه بيان جواز هذا الفعل. والترجمة مأخوذة من مضمون الحديث. وقال رحمه الله حد باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ أي إذا كانت أمام أو رجلها في مكان سجوده أو موطن صلاته، فهل يشرع له أن يغمز رجلها لترفع رجلها أو بعض أعضائها إن كانت في موضع صلاته؟ والجواب جواز ذلك كما دل عليه الحديث الآتي، وفيه أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر العمري وهو ابن عمر العمري قال حدثنا القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها، وهي خالة القاسم عمته أخت أبيه، قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما، بالتثنية رجلي. وكانت البيوت ليس فيها مصابيح كما جاء في بعض طرقه، فكانت تمد رجليها، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم غمز رجليها فتقبضهما. وفيه أيضا أن الغرفة أو الحجرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها مع زوجه ضيقة، وهذا من أدلة الزهد، من أدلة زهده صلى الله عليه وسلم وأزواجه في المسكن. والشاهد من الحديث غمزه صلى الله عليه وسلم لرجلي عائشة في حال الصلاة، وهذا دليل على جواز ذلك، وأن لمس المرأة في حال الصلاة أو في حال الوضوء لا ينتقض به الوضوء، وهذا هو الصحيح. وهناك أدلة أخرى. وقال رحمه الله: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وهو ابن مسعود ابن غافر رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية صغيرة، وهي جويرية، فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، ألقت ما وضع المشركون على ظهر أبيها هو ساجد من السلا والفرث والدم، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أي فرغ منها، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله هو ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، أي قتلوا يوم بدر على الكفر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، بئر غير مطوية، ألقوا فيها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع أصحاب القليب لعنة، أتبع أصحاب القليب لعنة، لأنهم ماتوا على الكفر واشتد أذاهم على الإسلام وأهله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكفار لم يعظموا ما عظم الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وأيضا لم يعظموا حرم الله، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم من كبار قريش يضحكون ويتمايلون، فقال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي، يتهمونه بالرياء أنه يصلي رياء، وهو من أبعد الناس عن الرياء عليه الصلاة والسلام، بل كان قانتا عابدا لله تبارك وتعالى، فهو إمام المخلصين والصادقين وإمام في كل خير وفضيلة، فكان خلقه القرآن. لكن شأن الكفار أنهم يرمون النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الإسلام بالفواقر، فقال أي بعضهم: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، أي بعد ولدت تلك الجزور وهي ناقة كبيرة، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجوء به، والسلام ما يخرج بعد الولادة من الدماء وما أشبه ذلك. قال: ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاه، وهو عقبة بن أبي معيط كما جاء مبينا في بعض طرقه، فانبعث أشقى القوم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. وهذا من الأدلة على بعضهم استدل من الأدلة على طهارة هذا الدم، إذ لم يكن سائلا يعني مسفوحا، وبعضهم ذكر أن هذا ربما كان قبل بيان نجاسة الدم. قال: وثبت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سجد وضعه على كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك استهزاء. فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام، إلى بنته صلى الله عليه وسلم، وهي جويرية صغيرة، فأخبرها فأقبلت تسعى، أي تجري تمشي بسرعة تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه. وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله الأذى في سبيل الله، وأقبلت عليهم تسبهم وهم حقيقون بذلك وأكثر من ذلك. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة انصرف منها، في أن المصلي ينشغل بصلاته وألا ينصرف منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر على ما لاقى في صلاته حتى انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، دعا عليهم ثلاثا. وخافوا من هذا الدعاء كما جاء في بعض طرق الحديث، لأنهم يعلمون أن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لا سيما في ذلك المكان مستجاب. ثم سمى بعد أن عم، بعد أن عم قريشا بدعائه أو قريشا بالدعاء عليهم، خص: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد، ذكر سبعة. قال عبد الله: والله لقد رأيتهم صرع يوم بدر. إن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن هلكوا يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب وجيفوا وانتنوا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: واتبع أصحاب القليب لعنة. الشاهد من الحديث طرح فاطمة ما ألقى المشركون على ظهر أبيها من الأذى في حال الصلاة، وأن المصلي لا يجوز أن يؤذى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين وإشغال المصلين بالمرور بين يديه وغير ذلك ما هو أعظم من المرور بابن أولى. وبهذا الحديث نكون قد انتهينا مما يتعلق بالسترة في الصلاة، والحمد لله. ومعها ما يتعلق بأحكام المساجد والسترة وغير ذلك، والحمد لله. وننصح بحفظ الحديث الأخير، من شق عليه حفظ غيره من الحديث الصغيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.